بسم الله الرحمن الرحيم. قال: التفريع على الثالثة. قلنا القاعدة الثالثة أنه يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية، يستثني المقر إذا أقر مثلا يقول له علي 1000 إلا 90 إلا 900 أو إلا ريال مثلا، يبقى قليل أو كثير ما يخالف، الأكثر أو الأقل، هذا الذي قلنا. فهناك تفريع على هذه القاعدة، لو قال له درهم إلا درهما فهل بقي شيء من الاستثناء؟ ما بقي، يقول لم يقبل الاستثناء. هنا قوله لم يقبل الاستثناء، حتى فيما سبق بطل الاستثناء في القاعدة السابقة، معنى بطل الاستثناء يعني يلغى ويؤخذ بالكلام السابق، فيصير له درهم فيكون إقرار بدرهم، هذا معنى بطل الاستثناء أو لم يقبل الاستثناء. ولو قال له درهم ودرهم إلا درهما، هنا نأتي إلى إلا درهما، فنقول هل هو استثناء من التي قبلها؟ يعني له درهم، خلاص ثبت له درهم، هذه جملة. الجملة الثانية ودرهم إلا درهما، إذا قلنا هكذا إذن ما بقي في الاستثناء بقية، فلا يقبل الاستثناء، فيكون له علي درهم ودرهم، يصير إقرار بالدرهمين. توجين شلون؟ أما إذا ما جعلناها جملتين، له درهم جملة ودرهم جملة ثانية، بل جعلنا له درهم ودرهم يعني درهمين، هذه جملة واحدة، له درهم ودرهم استثناء إلا درهما، استثنى درهم من الدرهمين، بقي درهم، يصح لأنه بقيت بقية في الاستثناء. فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين، يعني له درهم، يعني جعلناها جملتين، له علي درهم وعفوا إلى الجملتين يعني إلى اثنين من درهم ودرهم، يعني جعلنا درهم ودرهم مثنى إلى الجملة، يعني مو الجملة الاصطلاحية، يعني جملة ما ورد من الدراهم، مجموع ما ورد من الدراهم، كان إقرارا بدرهم لأنه أقر بدرهمين، له درهم ودرهم، استثنى درهم بقي درهم. وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة وهي ودرهم، استثناء درهما من درهم الذي قبلها، فالدرهم لا يستثنى من الدرهم، فالاستثناء باطل، قال وهو الصحيح، فيكون إقرارا بدرهمين وبطل الاستثناء، يعني كأنه قال له علي درهم وله علي درهم درهم ثاني. هذا بالنسبة إلى النظر الأول في صيغ الإقرار. أما أو في طبعا المقاصد الثلاثة التي قلناها، أما النظر الثاني في المقر، الذي يقر بشيء هل كل من يقر يلزمه إقراره أم لا؟ يقول: ولا بد أن يكون مكلفا، يعني لا يكون طفل فلا يقبل إقرار الطفل الصبي، ولا يكون مجنون لأنهما غير مكلفين، فالشارع لم يعتبر لفظهما بأي وجه من الوجوه، حرا فلا يكون عبدا، لأن العبد في الواقع يقر من مال سيده، لأنه هو وما يملك لسيده، فإذا أقر على نفسه في الواقع يقر على سيده، فلا يقبل مختارا غير مكره. جائز التصرف فيما يقر به، أما إذا كان محجور عليه، وسيأتي التفصيل أنه هذا إنما هو في الأموال، لأن الإقرار هو تصرف في المال. لما أنا الآن أقول لك هذه أنا عندي الآن 1000 درهم، أقول لك هذه 1000 درهم يعني تأخذها، فيعني أنا تصرفت في مالي بأن أخرجتها عن ملكي، تصرف في المال، وهذا محجور عليه، لا يجوز تصرفه. وهل تعتبر في المقر العدالة؟ لأنه الآن لما الإنسان سيتكلم قد يقول قائل أو يظن ظان أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فهنا بالنسبة إلى هذا في مقام الإخبار، لما يخبر، والإقرار شيء غير الإخبار، لأن هذا على نفسه، وحتى الفاسق لا يريد أن يضر نفسه، فلما يأتي بشيء أو يتلفظ بشيء يكون فيه ضرر على نفسه يقبل، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. نعم، عام من كونه عادل غير عادل، كافر مسلم، ما في فرق، ولا يعتبر عدالته. الآن يفصل، قال: فالصبي لأنه غير مكلف لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه. حتى لو كان مراهق للبلوغ، حتى لو كان مميز، لأن بعض العامة ذهب إلى أنه إذا كان مراهق أو مميز يقبل، بحيث يكون بإذن الولي. لذلك هنا يقول: ولو كان بإذن الولي، يشير إلى خلاف هذا العامي. أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية، صح، لأنه مر علينا فيما سبق أن الصبي له أن يفعل أشياء، تصرفاته نافذة في بعض الأشياء مثل الوصية والصدقة بأمواله، ولا سيما إذا كان على أرحامه أو في شؤون الخير والبر، فيقبل ذلك إذا أكمل 10 سنين. فإذا هذا شيء له أن يفعله كالوصية وأقر بها، يقبل، يقبل ذلك. يقول: وأما لو أقر المجنون، لم يصح، سواء كان المجنون إطباقي أو إدواري في حال جنونه، أما في حال إفاقته يعد عاقل ليس بمجنون. وكذا المكره، لأن قال مختار، والسكران، المكره غير مختار، والسكران أيضا لا يشعر بحاله، فأيضا لا يعتبر إقراره. بعضهم فرق بين في السكران، يقول: إذا كان هو سكر باختياره فيترتب عليه كل ما صدر منه حتى لو أقر، لأنه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يعني الآن هو هذا لا ينافي أنه كان مختار، لأنه هو الذي أوقع نفسه في عدم الاختيار بسبب سكره. لكن هنا طبعا يعني مطلقا قال أنه سكران مطلقا، لأنه طبعا فاقد العقل ولا يشعر بشيء مما يقول. وأما المحجور عليه، قال فيما سبق جائز التصرف، أما إذا كان غير جائز التصرف مثل المحجور عليه للسفه، لأنه سفيه، السفيه هو الذي يبذر الأموال شذر مذر هنا وهناك، فهذا يحجر عليه الحاكم الشرعي. فإن أقر بمال قال أن فلان له في ذمتي 1000، لم يقبل، هذا نوع من السفه، يبذر الأموال هنا وهنا. هو يريد أن يعطي زيد 1000 لكن لا ممنوع، كيف يتوصل إلى ذلك؟ يقول له في ذمتي 1000، يعني فالحاكم الشرعي يعطيه 1000، يقول لا يقبل ويقبل فيما عداه، فيما عدا الإقرار بالمال، لأنه هو سفيه يعني لا يحسن التصرف في أمواله، أما في أموره الأخرى لا. فكالخلع، لو أقر بالخلع طبعا هذا ما في مانع، بيقبض أموال بيحصل على مال. والطلاق، لو قال أنه أنا طلقت ما في مانع، ولو أقر بسرقة. أما قلنا إذا كان بمال لا يقبل، بغير مال يقبل. لو أن شيء له جنبتان، سرقة مال وقطع يد، لو أقر بأنه سرق 1000 يغرم 1000 وتقطع يده، لأن فيه مال وفيه حد، ماذا يصنع هنا؟ قال ولو أقر بسرقة قبل في الحد، تقطع يده لا في المال، أما المال ما يغرم 1000. ولو كان مملوك فأقر فهل يقبل؟ قال لا. ولا يقبل إقرار المملوك، طبعا سواء كان بالغ عاقل أو لم يكن. أما إذا كان صبي ومملوك، صبي ومملوك وهو مجنون، لا يقبل لصباه ولا يقبل لجنونه. لو كان لا فقط لكونه مملوك لا يقبل. بمال ولا حد، بمال أنه قال أنا مثلا لزيد في ذمتي 1000، أو عفوا هذه 1000 عند 1000 الآن، هو سيأتي في مسألة الذمة. لو قال هذه 1000 التي في يدي لزيد، هل يقبل نأخذها ونسلمها لزيد؟ لا، بل هو وما عنده لسيده، لا يقبل بمال ولا حد. ولا حد يعني لو قال أنه أنا سرقت هل تقطع يده؟ لا. لو قال أنا زنيت وهو محصن هل يرجم أو يجلد مثلا؟ لا، كل إقرار له لا يقام عليه. ولا جناية توجب أرشا، لو قال أنا جنيت على زيد وقطعت يده، زين قطع اليد في أرش، عفوا لو قال جنيت على زيد المملوك فأنقص الآن، أنقص من قيمة المملوك، فيوجب إيش؟ الأرش، يدفع القيمة. أو قصاصا، قال أنا قطعت يد زيد عمدا، فيقتص منه تقطع يده، أيضا لا يقبل في كل ذلك، باعتبار أنه كما قلنا هو للسيد، وهذا إقرار في الواقع بالمال على مولاه، لأنه حتى هو لما تقطع يده نقص مال سيده، لأنه هو نفسه مال للسيد. يقول ولو أقر بمال، تارة يقول هذه 1000 لزيد لا تعطى لزيد بل هي للسيد، لكن لو أقر بمال قال لزيد في ذمتي 1000، الآن هو ما عنده شيء العبد، قال له في ذمتي 1000 توبع به إذا أعتق، يعني العبد له ذمة، فهو ما أقر بشيء عنده حتى نقول لا يقبل لأن هذا إقرار بمال سيده، لا، في ذمته هو. نعم، إذا أعتق يدفع هذه 1000 لزيد. ولو كان مأذونا في التجارة، لو أن السيد أعطى هذا العبد أموال وقال له تاجر فيها، بيع واشتري وأعقد صفقات وسافر وكذا، يعني أذن له في تجارة لسيده، طبعا يشتري بالدين ويبيع وهكذا معاملات عادية تجارية، فأقر بما يتعلق بها. قال أنه أنا أخذت من عند زيد بضاعة بألف وما دفعت له القيمة، شيء يتعلق بنفس التجارة، قبل منه لأنه يملك التصرف، لأن السيد صرفه في أموال التجارة. فإذا كان يملك التصرف، من ملك التصرف ملك الإقرار به، فيملك الإقرار. ويؤخذ ما أقر به مما في يده، لأن هذا الذي في يده لسيده، وهو أقر بشيء يتعلق بالتجارة التي للسيد وهو مصرف فيها، فيؤخذ مما في يده وإن كان أكثر. أما إذا كان الذي عنده الآن ألف وهو أقر بألفين، قال أنا أخذت من زيد بضاعة بألفين لكن الآن الذي عنده فقط ألف، هذه الألف التي في يده تعطى إلى من أقر له به، لكن الألف الثانية لا يضمنها السيد. قال لم، وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه، يعني لم يضمن مولاه الأكثر الألف الثانية. ويتبع العبد به بهذا الأكثر الباقي إذا اعتق. هذا إذا كان محجور عليه فيما سبق، إذا كان محجور عليه للسفة. أما إذا كان محجور عليه لأنه مفلس، والمفلس هو الذي ركبته الديون وحل موعد سدادها، وما عنده من الأموال لا يفي بديونه، فهنا طبعا الديان يطالبون بحقهم، فبعد الحاكم الشرعي يحجر عليه ويمنعه من أن يتصرف في أمواله إلا أن يدفع لي الديان حقوقهم. قال ويقبل إقرار المفلس، المفلس مو سفي، يعني يبذر الأموال هنا وهناك، غاية الأمر الديون صارت عليه كثير، يقبل. وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ الآن المفلس قلنا عنده أموال، عنده مثلا 5000 لكن الديون اللي عليه كم؟ 7000 ما يخالف، فالديون اللي عليه 7000، فعلى كل حال الآن حان موعد سدادها. طبعا هو لو نخليه 10000 إذا ما تتأذوا يكون أفضل، باعتبار أنه نقول 10000 واللي عنده 5، فكل واحد يعني مقدار الأموال الديون اللي عليه ضعف ما عنده، فكل واحد من الديان يعطى النصف، لأن ما عنده نصف الدين فيعطى النصف بالنسبة. فبالنسبة إلى الـ5000 هذا نسميه الفاضل الذي يدفع منه حق الديان. فهل الآن لما قال بعد واحد له مثلا 2000 علي، هل هذا ينضم إلى الغرماء فيعطى من الخمسة مثلا؟ طبعا هنا ما يصير النصف، لأن صار 12 وهو على 5 أقل من النصف، أو أنه لا يؤخذ من هذا الموجود له، لأنه أقار قال هذا له 2000 مثلا، نشيل من 5000. وهل يشارك المقر له الغرماء فيأخذ بالنسبة كما يأخذون، أو يأخذ المقر له حقه من الفاضل الباقي وهو 5000؟ فيه تردد. الوجه الأول عدم المشاركة، أنه لا يشارككم، يعني يأخذ من الفاضل لسبق تعلق حقهم عفوا، نعم، لسبق تعلق حقهم بماله، لسبق تعلق حقهم بماله. الآن لما صار مفلس صارت هذه 5000 لمن؟ للغرماء. فهو كإقرار الراهن بتعلق حق الغير بالعين المرهونة. تعلق ايش؟
تعلق حق الغرماء بالقدر.
ايه، فسبق تعلق حقهم بماله، لانه لما اقر ذاك تعلق حق الغرماء بهذه 5000، فهو كاقرار الراهن. الان لو انا رهنت عندك عين مثلا، دينت من عندك شيء ورهنت عندك السياره، صار حقك ايش؟ تعلق بالسيارة. فممكن في أي وقت أنا لا أسلم إليك المال تبيع السيارة وتأخذ حقك. الآن أنا لما أقريت لواحد أقول لا ترى هذه السيارة نصفها لفلان، أيهما حقه أسبق، أنت أو ذاك؟ أنت، لأن ما هو الذي سبب تعلق حقك بالسيارة؟ الرهن. وما هو الذي سبب تعلق حق ذاك بالسيارة؟ إقراري الآن، وإقراري متأخر. فهو كإقرار الراهن بتعلق حق الغير، حق زيد بالعين المرهونة، فهنا يؤخذ، يقدم من؟ يقدم هذا الذي هو عنده الرهن، صاحب الحق الأول. هنا نفس الشيء، هو الآن لما أقر لواحد حق الغرماء تعلق بال5000، فهو لا يشاركهم. أما المشاركة، إن الإقرار كالبينة. الآن لما تقوم بينة على شيء يثبت الحق، لما يصير إقرار يثبت الحق، هذا شيء شرعي وهذا شيء شرعي، طريق شرعي لثبوت الحق وهذا كذلك، وهي توجب تقديم حق من أقيمت له وهي توجب تقديم حق من أقيمت له بعين مشاركة في الدين. يعني لو أنه الآن واحد هذا الآن 5000 الموجودة وعليه 10000، وجاء شخص وقال أن هذا فلان مطلوب، يعني اثنين بينة، اثنين شهود عدول قالوا أن هذا فلان أيضا يطلب هذا المدين، فيشارك الغرماء، لأنه ما في فرق بين أنه أنا أقر أقول ترى هذا يطلبني بفلوس، أو أنه تقوم بينة على أنه يطلبني بفلوس. على كل حال هذا غريم وهذا غريم، تفاجئين شلون؟ فإذا كان غريم وثبت بطريق شرعي بينة أو بإقرار نفس الشيء. فهنا لما أنا أقررت بأن هذا له حق في ذمتي أشارك سائر الغرماء. ويقبل وصية المريض في الثلث. هذا المريض يعني اللي هو مبتلين به دائما يجي في الثلث، لأنه منجزات المريض فقط نافذة في الثلث، فيقبل وصيته فيه وإن لم يجز الورثة. يعني الآن لما الورثة ما أجازوا هذه الوصية التي أوصى بها في الثلث، لا ما علينا من الورثة، لأن له المريض له حق التصرف في الثلث، فالوصية لو أوصى بالثلث تقبل، وهذا متعلق بالوصية ونحن نتكلم في الإقرار. قال: وكذا إقراره للوارث وللأجنبي. لو الآن شخص مريض مرض الموت قال أن ولدي فلان، قال: كم فلوسي الآن جمعتوها؟ قالوا له: بالعقارات، بالأموال، بكذا بكذا، صارت 6 مليون. قال: أنا أقر أن 2 مليون، وهو الثلث، دين لي على ولدي زيد. فالآن زيد بيأخذ 2 مليون لأنه دين، وبيأخذ بعد حصة من الميراث. فأقر لمن؟ للوارث، أو أقر لأجنبي. قال: زوج بنتي فلان، لأنه هذا يساعدني وكذا ومتوصي بي وكذا، أحسن من أولادي، معتني بي، زوج بنتي فلان هذا له ثلثاء أموالي دين علي، هو مسلفني، يقبل مع التهمة. حتى لو يتهم، يتهم يعني وإيش؟ يعني نعلم أنه مو صحيح إقرار، متهم، مو نعلم، نظن ظن قوي أنه هذا لا يريد يعطيه الثلث، فقال أنا أقر له، تقبل على أظهر القولين. أظهر القولين أنه حتى مع التهمة يقبل. القول الآخر للشيخين المفيد والطوسي عليهما الرحمة وأكثر العلماء المشهور، قيدوا قبول إقراره بما إذا لم يكن متهما. إذا كان متهم لا يقبل إقراره. قال: ويقبل الإقرار بالمبهم. لو أنه أقر بالمبهم، قال: لفلان علي شيء، يقبل ويلزم المقر بيانه، لابد تبين ما هو هذا الشيء. فإن امتنع قال: لا ما أبين، حبس وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى تضيق أنفاسه حتى يبين أنه هذا الذي هو أقر به ما هو. وقال الشيخ رحمه الله: يقال له. الشيخ يقول: احنا بعد نحل المسألة أحسن شيء سلميا، ما لداعي نحبسه ونضيق عليه. يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا. يعني جعلت ناكل، يعني نشوف الطرف الثاني ماذا يقول، يعني مثل رد اليمين. ذاك يقول: هو أقر لك بشيء، كم هو هذا الشيء؟ يقول: لي 5 مليون. يقول: تحلف؟ يقول: أحلف. يحلف. فإن أصر ينظر ماذا يقول المقر له ويحلف. أحلف المقر له. قال: ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ. الآن هذه مسألة مهمة، وهي أنه لو أن واحد صبي تارة ظهرت علامات البلوغ على الشخص بأن ظهرت له اللحية، إذا ظهرت اللحية بعد ما نجي لواحد في لحية مثلا نقول: تعال أنت بالغ أو مو بالغ، لا، واضح أنه بما أنه ملتحي من الاثنين طبعا يعني فيقبل إقراره في هذه المسألة، يعني عفوا خلاص هذه علامة ظاهرة. أما إذا كان لا لحية له، ما ثبتت له اللحية، وهو يزعم أنه أكمل 15 سنة، يقول: أنا أكملت 15 ودخلت في 16، إي نعم، ما عنده تابعية وما يعلم حاله، فهل لما يقول أنا بالغ، طبعا طبعا في بعض الأحيان يكون ادعاء، وبعض الأحيان إقرار. إذا أقر بالبلوغ يرتب عليه حكم البالغ. لو أنه مثلا عمل شيء يستلزم تغريم، إقرار مثلا، الآن أقر بشيء، فإذا أقر نقول إذا بالغ يقبل إقراره، قال نعم أنا بالغ. أقر بالبلوغ بحيث يضره هذا الإقرار، لذلك هنا نقول إقرار لا يقبل، لأن هذا شيء يعني يستلزم الدار. كيف يستلزم الدار؟ لأنه عبارته لا تقبل إلا إذا بلغ، والبلوغ يقبل بقوله، توقف البلوغ على قوله وقوله على البلوغ، فدار. قال لا، حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ، يعني يبلغ حد بحيث أنه نحتمل فيه الآن أنه بالغ، بحيث مو بعيد بلوغه. نعم، يعني بمعنى يحتمل، يعني يبلغ حد، يعني يبلغ سن مو بعيد أنه يصير بالغ. طبعا بعضهم يقول 10 سنين، إذا بلغ 10 سنين وقال أنا بالغ نقبل، لأنه محتمل أنه بالغ، والبلوغ بعض الأحيان لا يعلم إلا منه، لأن من ضمن الأشياء التي تدل على البلوغ كونه مثلا يحتلم، احتلم لا نعلم إلا منه، يعني نحن نعلم أنه احتلم، رأيناه يحتلم، لا. أي نعم، النظر النظر الثالث في المقر له. يعني الآن لما أنا أقررت للشيخ مثلا، فهل ممكن يعني إقراري للشيخ نافذ أو مو نافذ؟ أنا الآن أقر لكم، أقر أمامكم أنه لهذا الباب في ذمتي 1000 ريال، 1,000,000 ريال، أحسنت. هل يقبل هذا الإقرار؟ لا، وهو أن يكون له أهلية التملك، لابد هو يتملك. أما إذا ما له أهل، ليس هو أهل لأن يتملك. أقول أنا أقر للباب، أنا أقر للدابة بأن لها 1,000 في ذمتي، فلو أقر لبهيمة لم يقبل. طبعا لا يخفى أن المراد بالبهيمة يعني الحيوان. أما إذا امرأة بهيمة لها أهلية التملك، بهيمة يعني أقر لها بأنه أخذ منها، لها في ذمتي مثلا صغر، لا هذا مو، لا ما لها، لا تملك، لا تملك لا برسيم ولا فلوس. ولو قال بسببها، قال مثلا صار في ذمتي بسبب هذه الدابة 1,000 ريال، يقبل هذا. يقول صار في ذمتي كلمة، يقول الآن لابد يعين شخص يملك، لكن بسببها ممكن، مثلا لأن ممكن يكون لأنه استأجرها، مثلا إما أنه استأجرها، أو لأنه غصبها، أو لأنه مثلا لا يعني يغرم قيمتها، يعني بأن قول قتلها يقول صح. ويكون الإقرار للمالك في الواقع، طبعا هني إقرار للمالك، هل دائما إقرار للمالك؟ مو لازم. لما يقول له بسببها مو لازم إقرار للمالك. طبعا هذا ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط وفي شرح الإرشاد لفخر المحققين، أنه يقول هذا نص عليه الأصحاب، لكن يقول وفيه إشكال، لأنه قد يجب، إذ قد يجب بسببها، لكن يجب ما لا يستحقه المالك، شيء لا يستحقه المالك، كعروش الجنايات على سائقها أو راكبها. يعني لو واحد مثلا راكب على الدابة وهو لا يملكها، وجئت أنت إليه ونخست الدابة فنفرت به وسقط مثلا، ولما سقط أصابته شيء مثلا كسرت يده أو أنه ذهبت إحدى عينيه، بحيث أنه هذه جناية فيها أرش، إذن بسبب الدابة لكن مو للمالك للراكب أو للسائق الذي يسوقها من الخلف، يعني يضربها من الخلف وهي تمشي، القائد الذي يأخذها من الأمام بمثلا اللجام. ولو أقر لعبد قال لهذا العبد في ذمتي 1000 صح، لكن في الواقع ما يملك العبد، يملك السيد، ويكون المقر المقر به وهو 1000 تكون لمولى العبد، لأن للعبد أهلية التصرف، يعني ممكن يتصرف فيبيع ويشتري فيصير للعبد 1000، لكن في الواقع هي ليست للعبد، للسيد، بس أنا أخذتها من العبد. ولو أقر لحمل قال الحمل الذي في بطن هذه المرأة له في ذمتي 1000 صح، سواء أطلق، يعني ما بين كيف له في ذمته 1000، ما بين، أو بين سببا محتملا، بين سبب محتمل ما في مانع من حصوله كالإرث، لأنه الجنين يرث، ربما هذا الجنين أبوه مات فهو يرث ورث مالا، لأن الجنين إما يكون ذكر أو أنثى. لو أنه شخص ترك أموال وعنده مثلا افترض جارية، فقط جارية وفي بطنها حمل من السيد ومات السيد وعنده أموال ما شاء الله، وكنت أنا الوصي فصارت الأموال بيدي، أخذت منها 1000، هذه 1000 ميراث إلى الولد، فبئتر هذا ميراث له في ذمة 1000 لأنه ميراث له أنا أخذت منه. أو بين السبب كالإرث أو الوصية، واحد أوصى لهذا الجنين 10000 فصارت عندي، إذا ولد وكبر وبلغ صار رشيد أسلمه، من هذه 10000 أنا أخذت 1000 مثلا، إما بتعدي أو بغير ذلك، المهم صار في ذمتي ممكن. أو إيش مثلا نذر أنه يكون لهذه، صار له في ذمته ممكن. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل، يعني بين سبب أن له 1000 لكن سبب مو صحيح، كالجناية عليه، يعني قالوا له مثلا هذه 1000 التي لهذا الجنين بأي سبب؟ قال لأنني جنيت عليه جناية، مثلا ضربت بطن أمه فضربت الجنين في الواقع فصارت له في ذمتي 1000، هذا طبعا ليس بصحيح. نعم، مثلا ما نعلم أن هذه كون ضربة يعني يثبت له 1000، لا يثبت له 1000، أو لا معاملة، قال لها أنا اشتريت من عنده مثلا بضاعة ب1000 ريال، هذا صحيح معقول؟ مو صحيح، هذا معلوم أنها معاملة فاسدة ليست واقعة. المهم سبب باطل، فالوجه الصحة يثبت عليه 1000، لكن هو قال سبب باطل، قال نظرا إلى مبدأ الإقرار، هو قال له في ذمة 1000 خلاص هذه تثبت، وإلغاء لما يبطله، لأن قلنا إذا عقب الإقرار بما يبطله لا يقبل، لأنه قد هو يقول له في ذمتي 1000، بعدين تراجع، ممكن يقول لا ليش أنا أقريت له، ما حد يدري. فإذا أجيب سبب يبطل ذلك. يقول ليش هذا 1000؟ يقول لأنه أنا بعت وياه واشتريت من عنده بضاعة. فإذا هل يلغى الإقرار السابق؟ لا، يصح ويلغى هذه الزيادة. ويملك الحمل ما أقر به، الذي أقر له به يملكه الحمل، لكن بعد وجوده حيا، لأنه إما إرث فلا يرث إلا إذا ولد حي، أو يكون وصية لا تسلم إليه إلا بعد حياته، ولو سقط ميتا. فإن فسره بالميراث، قال لي أنا هذا ميراث، إذن يرجع لمن هذه الأموال؟ إلى باقي الورثة، رجع إلى باقي الورثة. افترض هذا الجنين عنده إخوة، فهو أخرج له نصيب ذكرين، ثم لأن يحتمل جنين يعني توأم، فلما مات سقط ميتا لا يرث، هذا النصيب الذكرين يوزع على باقي الورثة. وإن قال لا هو وصية، زيد أوصى له ب1000، فالآن لما مات زيد الموصي وهذا الجنين مات، فهذه الأموال الموصى بها ترجع إلى من؟ رجع إلى ورثة الموصي، لأن هذا وصية الآن صارت فاسدة، فترجع إلى الموصي، الموصي الآن مو موجود، إلى الورثة. وإن أجمل، لو قيل له الآن هذا مات الجنين، فلابد نعرف هل هو ميراث فنرجعه إلى باقي الورثة، أو إلى وصية فنرجعه إلى ورثة الموصي، قد يكون هؤلاء الورثة غير الموصي غير المورث، ما بين هل هو وصية أو ميراث. أجمل، طلب ببيانه، بين له في ذمتك 1000 من أي سبب جاءت. ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا. الآن إذا سقط الجنين حيا يحكم بأن هذا 1000 له، لكن متى يكون إذا سقط حي؟ قال لدون 6 أشهر من حين الإقرار. لما الآن أنا أقررت بالجنين لابد يكون الجنين موجود، متى نقطع بوجوده؟ إذا كان من أقررت إلى 6 أشهر، أقل من 6 أشهر، يعني 6 أشهر إلا يوم، لأنه إذا كان أقل من 6 أشهر ما يمكن يكون جنين عمره أقل. فلما أنا أقررت يعني كان موجود، ومضت 5 أشهر وولد، لأن أقصى أقل عمر له 6 أشهر، يعني قبل أن أقر بشهر كان موجود. ويبطل استحقاقه، يبطل استحقاق الجنين المولود حي لهذا المال المقر، لا يستحقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل. أكثر مدة الحمل على الخلاف الذي مر، إما 9 أشهر، بعد ما أقررت ب10 أشهر ولد، إذا قلنا أقصى مدة الحمل 9 أشهر، يعني لما أقررت ما كان موجود هو، بعد إقراري بشهر انعقدت نطفته، أو إذا قلنا أقصى مدة الحمل 10 أشهر يعني يكون أكثر من 10، إذا قلنا سنة يعني يكون أكثر من سنة على الخلاف. ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر، الأقل 9 أشهر 6 أشهر، والأكثر نفترض 9 أشهر، بعد 8 أشهر من إقراري ولد بين المدتين، ولم يكن للمرأة زوج، هل هذه المرأة لها زوج؟ يحتمل أنه تولد هذا الجنين بعد إقراري، فأنا لما أقررت أقررت للا شيء، هذا إذا كان لها زوج. أما إذا لا زوج لها، إذن هذا الجنين في بطنها من مدة، هذا ما تجدد الآن، ولا مالك، يعني لا زوج يطأها ولا مالك يطأها، حكم له للجنين به بهذا المال لتحققه، لتحقق هذا الجنين حملا حالة كونه حمل في بطن أمه وقت الإقرار، ولو كان لها زوج أو مولى. قيل لا يحكم له لأنه لا يعلم لعدم اليقين بوجوده وقت الإقرار، وهذا القول للشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل وهو العلامة والشهيد يعني الأول والكركي، لا يحكم لعدم اليقين به. ولو قيل يكون له بناء على غالب العوائد، غالب العادات أنه يكون الإنسان متولد لستة أشهر، لسبعة أشهر، لثمانية أشهر، لتسعة أشهر، فما دون أقل منها بشيء، هذا العادة هكذا، فعادة النساء لا يلدن إلا لتسعة أشهر فيكون حسن. البقية إن شاء الله نكملها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.